الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في محاضراتنا في السيرة العطرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي السنوات الأولى، السنة الثالثة أو بداية الرابعة تقريبا. وقد فصلنا شيئا مما حصل من تلك الأحداث، وكلما فصلنا عرفنا حقيقة هذه الدعوة المحمدية وحقيقة ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم وما واجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأذى العظيم، صبروا على ذلك واجتهدوا على نشر هذه الدعوة العظيمة، دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأ كما سبق في المجلس السابق، بدأ الإسلام ينتشر سواء كان في قريش، وإلى الآن قلة قليلة هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بدأت القبائل خارج مكة تسمع بالإسلام، بالدين الجديد الذي يدعو إليه هذا الرجل الذي هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ذكرنا ما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو في المواسم، في المواسم يعني في أوقات الحج، يأتون القبائل إلى مكة وكان يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه من أبي لهب عمه، وكذلك من صناديد قريش، من شرفاء قريش، من الملأ المعروفون، من الملأ المعروفين. فشلت جميع محاولات قريش في ثني النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة، وذهبوا في عدة وفود كما سبق ذلك. ذهبوا في الوفد الأول لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوفد الثاني والثالث عرضوا جميع الأمور سواء على عمه أبي طالب حتى يثني ابن أخيه، أو على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المجلس السابق، عرضوا عليه النساء إذا أراد أن يتزوج، عرضوا عليه النساء، وعرضوا عليه المال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد المال، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأجل هذه الدنيا، بل هو حامل لرسالة رب العالمين، وحي نزل، ليس هو بكاذب وليس بساحر وليس بكاهن، بل هي رسالة من الله سبحانه وتعالى. لما فشلت جميع محاولات قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، هناك محاولات أخرى، هنا قادهم هذا الأمر إلى محاولات فردية لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست محاولات كما يقال تنظيمية يجتمعون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في الفترة التي قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. خلاص الآن تآمروا كلهم على قتله، الآن محاولات فردية، يذهب يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم وما تفعلون؟ تسلموني إلى بني هاشم بني عبد مناف أو تمنعوني يا قريش؟ وهذا ما حصل من إحدى المحاولات، ليست محاولات أذية الآن محاولات قتل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست مرتبة، ليست منظمة من جمع، تكون إفرادية يعني من فرد. من هذه المحاولات ما قام به أبو جهل عدو الله فرعون هذه الأمة، جاء إلى ملأ قريش قال في الوقت الذي يأتي به محمد عند البيت للصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة القبلة أين يا أخوان؟ كانت ناحية بيت المقدس الشام، وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين القبلة، يعني يتجه على الكعبة ويجعل الشام بيت المقدس من وراء الكعبة. في أي جهة بالضبط كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيكم لو الآن أردنا أن نحدد وشرحنا؟ يريد بيت المقدس، ولكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. وين بالضبط؟ يعني لو دخلنا الحرم الآن، وين بالضبط الصلاة؟ هو ركنين جنوبي ولا ركن واحد جنوبي؟ حنا الكعبة أربعة أركان، عندنا مثلا الركن الشمالي، صح ولا لا؟ ما هي الأركان الأربعة إذا أردنا أن نذكرها بالجهات ليست إلى المدن؟ الجهات اللي هي شمال جنوب شرق غرب هي أربعة: الركن الشمالي، تريدون أن نذهب إلى الغربي، الجنوبي، الشرقي. ولكن كذلك تسمى أسماء أخرى. الشمالي إلى من؟ الركن الشمالي حتى نميز الآن يسمى أيضا بين قوسين كما يقال الركن العراقي. نعم العراق هنا والشام، ولكن اتجاه آخر حتى نميز الآن. الركن الشمالي هو الركن العراقي. طيب الحجر الأسود أي ركن؟ ليس الجنوبي. الجنوبي أسهل شيء اللي هو اليمن. الركن الجنوبي هو اليماني، الركن اليماني الذي نمسحه فقط، بخلاف الحجر الأسود. الحجر الأسود وين يصير؟ على الجنوبي. ميزنا الآن وين يصير؟ الشرقي. الركن الشرقي هو الركن الأسود. الركن الشمالي هو العراقي. الغربي هو الشامي. الجنوبي هو اليماني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية يصلي بين الحجر الأسود والركن اليماني بينهم. فهذه الجهة كان يتجه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقريبية ناحية الشام. فأبو جهل قال للقوم الذين عنده، قال: سآتي بحجر كبير وأنتظر محمداً حتى يصلي عند البيت، عند المسجد الحرام، عند الكعبة، فأضرب به يعني رأسه فيموت. فيا قريش، أو يا أيها الملأ من كان يحدثهم، إما أن تسلموني لبني عبد مناف أو تمنعوني. خلاص، هذه محاولات فردية، ما هي تنظيمية كما سيأتي. لا، فهذا ما حصل من أبي جهل. فانتظر أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى ليصلي، فذهب أبو جهل أخذ الحجر ويريد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، والملأ ينظرون إلى أبي جهل. فلما ذهب أبو جهل يريد أن يضرب رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بأبي جهل يرجع القهقرة راكضا منتقع وجهه، يعني متغير اللون، والملأ متعجبون. فقالوا له، كنيته ماذا؟ أبو الحكم. قالوا: يا أبا الحكم، ما لك؟ يعني ذهبت لتضرب رأسه الآن وأن ترجع تركض مرة أخرى كأنك هارب من محمد. فقال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة من ضرب محمد بالحجر. يقول: فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل. وهذه معجزة، آية، كرامة من الله سبحانه وتعالى ينصر به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط. يعني كان عظيم الجثة، طويل العنق، ما رأى مثله. قال فهم بي أن يأكلني فهرب. فلما قال هذه الكلمة كان من ضمن الجمع النضر ابن الحارث ابن كلدة، وهو من بني عبد الدار عبدري، كان من أشرس الناس ومن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. النضر ابن الحارث ابن كلدة من بني عبد الدار، وله في السيرة أحداث عظيمة، حتى قيل إنه ذهب ناحية شرق الجزيرة يريد أن يأخذ من قصص فارس والروم يضاهي بها القرآن، فذهب وأخذ من قصص فارس والروم وأتى بها مكة، وكان يقول لقريش، قال محمد يحدثكم عن ثمود وعن عاد، أنا أحدثكم عن فارس وثمود وعن فارس والروم. وكان من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما سمع هذه الكلمة من أبي جهل قال هذا الرجل، قال يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، ما تستطيعون، أمر عظيم. ما هو الأمر العظيم؟ قال قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم، يعني كنت ترضون خلقه، ما كان يكذب، ما كان يخون، ما كان يؤذي، ما كان بل كان متصفا بالأخلاق الحسنة. قال أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، حين كبر وصار في الأربعين وشاب، أصبح الشيب يظهر في شعره، وجاءكم بما جاءكم به، قال أوحي إلي قلتم ساحر، يعني وينكم عن السنوات السابقة، لماذا لم تقولوا في عقله شيء في خلقه شيء، كنتم تمدحونه بل تفتخرون به. قال لا والله ما هو بساحر. هذا الآن الكفار يتحدثون، هذا على رأسهم من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، والحق ما شهدت به الأعداء. نعم هم متنكرون، هم ظالمون، هم جاحدون، ولكنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن ما منعهم إلا الكبرياء، كما سيأتينا حتى ما حصل من أبي جهل وغيره. قال لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، ما هو بساحر، قلتم كاهن، هو يقول، قال لا والله ما هو بكاهن ولا تخليط كاهن ولا وسوسة كاهن، الكلام الذي يقوله ما هو بكلام الكهان. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. هذا مات على الكفر، ولكن في خاصة قومه وأصدقائه ومن يثق بهم يقول هذا الكلام. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ولم يتوان في نشر التوحيد، ضرب أدمي حتى عند قومه. دائما نذكر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالطائف، وسيأتينا بعد سنوات لما ذهب إلى الطائف صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن ضرب وأدمي حتى عند قومه، وذكرنا ما حصل في بداية دعوته من الضرب، حتى جاء أبو بكر قال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وتكررت هذه الحوادث. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، فجاءه قوم من قريش فضربوه، كان لوحده، ضرب حتى أدمي صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء. تخيلوا يا أخوان، خضب بالدماء، شعره ووجهه من شدة الضرب كله دم، والنبي جالس حزين لم يقبل منه هذه الدعوة المباركة. لماذا نقول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ دائما نقول كلمة واحدة تثنيك عن الدعوة، لا، انظروا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واستمر بالدعوة. فجاء جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. جاء في الرواية قد ضربه بعض أهل مكة، يعني ليس من خارج مكة، أهل مكة ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل ما لك يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا، يعني هذا من ضرب أهل مكة لي. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام أتحب أن أريك آية؟ آية يعني معجزة، والآية فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، الآية فيها تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الحالة جاء جبريل وقال أريد، هل تريد أن أريك آية؟ فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم آية جديدة كأنها تشجيع للنبي عليه الصلاة والسلام، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الحق لا يدعو إلى الباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أرني. فنظر جبريل إلى شجرة من وراء الوادي، مكة وادي، فنظر إلى جهة من جهات مكة من وراء الوادي فقال أدعو تلك الشجرة. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو تلك الشجرة اللي في خلف أو وراء الوادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فدع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة، فجاءت الشجرة تمشي حتى قامت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. آية عظيمة من الله عز وجل، تخيل الشجرة تمشي حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل قل لها فلترجع، الآن قل لها يا محمد ترجع مرة أخرى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ارجعي، فرجعت الشجرة حتى عادت إلى مكانها في آخر الوادي أو وراء الوادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا جبريل، أريتني الآية، حتى يذهب الحزن ويذهب ما أثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا مثل هذه الآيات تأتي تصديقا، تأتي نصرة، تأييدا، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فإذا أرادت قريش أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، كانوا يسبون اسما جديدا سموا به النبي صلى الله عليه وسلم، أبدلوا الدال بالذال. يعني يقولون ماذا إذا أرادوا أن يسبوا، يريدون أن يهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون مذمما، نسب مذمما. فكانوا إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم سموه مذمما وسبوا هذا الاسم، فهذا أيضا كان كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا أرادوا أن يسبوا قالوا عليكم بمذمم، تبا لمذمم، وهكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري قال ألا تعجبون، انظروا إلى هذه الالتفاتات العظيمة، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. خلهم، هم يسبون من مذمم وأنا الحمد لله، وهذا نصرة وتأييد من الله عز وجل وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وممن جاء على ألسنتهم سب مذمم أم جميل زوجة من؟ ها أبي لهب. ما اسمها؟ طبعا اختلفوا في اسمها، قيل أروى وقيل العوراء، والعوراء سميت بذلك لجمالها. شوف كيف العرب يسمون. والأقرب والعلم عند الله عز وجل أن اسمها أروى ولقبت بالعوراء لجمالها. ففي بعض الأحاديث إذا قيل أم جميل العوراء يعني اللقب لها. وقد تقرأ في بعض الكتب أروى، أروى بنت من؟ ترى قلناها قبل، أروى بنت حرب، يعني أخت من؟ أخت أبي سفيان. شوف القرابة الآن. فأم جميل تبت يدا أبي لهب وتب، حتى ذكرت امرأته، امرأته هي أخت أبي سفيان. فممن كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم مذمما ويسبه بهذا الاسم أم جميل زوجة أبي لهب، زوجة عمه أبي لهب. طبعا حتى أنا قرأت في بعض كتب السيرة أن سبب بغض أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة هناك سبب حصل في السيرة، ولكن يذكر من غير سند، ولكن يذكر حصل مرة من المرات أن تقاتل أبو طالب وأبو لهب فتعاركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شابا يافعا، فقفز على أبي لهب، لأن من اللي رباه؟ أبو طالب بعده جده. فأسند أبا لهب إلى الأرض، يعني طب مع عمه هذا على، فكان مما في صدره على محمد من هذا الشيء، وهذا يذكر في كتب السيرة، يعني ليس من ورائه شيء حتى يذكر، ولكن انظر إلى ما يقع في القلوب. نرجع إلى القصة، كان ممن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم مذمما أم جميل زوجة أبي لهب. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها: لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر. فهر من أسماء العرب، ولكن معناه الحجر المملوء الكف، حجر ملء الكف، هذا يسمى فهر. تبي ترمي النبي صلى الله عليه وسلم به، نزلت الآية بها وبزوجها. وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا، يعني هجرنا، وأمره عصينا. تقول هذا الكلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله إنها امرأة بذيئة في لسانها، تقول مذمما، وأخاف أن تؤذيك فلو قمت يعني من مكانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، كرامة من الله عز وجل في هذا الموقف الآن. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا فاعتصم به كما جاء في الرواية. وقد قال الله عز وجل كما قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ثقة بالله عز وجل، إن أراد أحد أن يؤذيك أن يضرك فاقرأ ما تيسر من القرآن، فإنه حجاب بينك وبين من يؤذيك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يعتصم به، فوقفت أم جميل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولم تر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جالس عند أبي بكر. فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، يعني بالسورة التي نزلت، فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاكي، وما يقول الشعر؟ قالت: أنت عندي مصدق. نعم، النبي ما يقول الشعر، هو قرأ قرآنا نزل من رب العالمين. فقالت أم جميل: أنت عندي مصدق. حتى إن أبا بكر رضي الله كان فيه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا ما حصل في حادثة هجرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة، ولكنه لم يهاجر، رجع ودخل في يعني في ولاء أو في حلف مع أحد الكفار، وستأتي بإذن الله عز وجل الحادثة. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها، بنت حرب، وكانوا نعم سادة من سادات بني أمية. وفي رواية قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم ترك؟ قال: لا، لم يزل ملك يسترني عنها بجناحيه. وهذه كرامة من رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة، فترة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا السنة الثالثة بداية الرابعة، يريدون أن يثنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة، أتوه بالجدال، ذهبوا إلى عمه. بدأت الآن محاولات الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، يجادلونه في بعض الأمور التي أتى بها صلوات ربي وسلامه عليه، يطعنون يعني عقلا لا يدخل هذا العقل ما تقوله يا محمد. من ذلك جدال العاص ابن وائل السهمي. من هو العاص ابن وائل السهمي؟ هو والد عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه من بني سهم. عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي، عمرو رضي الله تعالى عنه، والده لا لم يسلم. تعرفون في الأحاديث دائما نسمع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقرؤونها دائما. من هو عمرو بن شعيب؟ عمرو ابن شعيب، ها، ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دائما السلسلة، ها، عمرو، ها، شنو قلنا حنا؟ ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فيقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده، يعني جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. جاء العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العاص ابن وائل السهمي من قريش، إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل. العظم الحائل، الحائل يعني المتغير، قد بلي، صار له عشرات السنين، صار له سنوات، العظم قد بلي، أكله الدود. فجاء العاص بن وائل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العظم، ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا بعدما أرم أو أرم؟ يعني أنت تقول وتتلو علينا فيما تزعم آيات أن ربك يبعث هذا العظم الذي بلي وأنا فتته بأصابعي أمامك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء: نعم، يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. انظروا إلى النقاش الواضح. نعم، ما أطال النقاش النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. طبعا إذا ما آمنت تموت على ذلك، ستدخل نار جهنم. فنزلت الآيات من سورة ياسين، وقلنا كما في المجلس السابق نقرأ هذه الآيات حتى إذا قرأناها في كتاب الله عز وجل نتذكر سبب نزولها، فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة ياسين، آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. العاص، من الذي خلقك؟ خلقك رب العالمين، تأتي وتجادل وأنت خصيم وتشعر الآخرين بأنك مبين في حجتك؟ كلا والله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. جاب عظام ونسي أنه كان عظاما من قبل، كان طينا من قبل، كان نطفة في بطن أمه، لم يتكلم عن ذلك ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ما نستطيع أن نقف مع كل كلمة حقيقة، ولكن تصوروا هذا بما حصل من العاص ابن وائل السهمي: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كان نطفة في بطن أمه، بل كان قبل ذلك منيا في ظهر أبيه، يأتي الآن ويجادل بعظم يفته بأصبعه، خصيم مبين في هذا الجدال. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، يبعثك، يحييك، ثم يميتك، ثم ها بعد ذلك سيدخلك نار جهنم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. العاص بن وائل السهمي كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، بل هو الذي كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: دعونا من ذكره فإنه لا عقب له. كان يفتخر بنفسه العاص بن وائل، فإنه ماذا؟ كان يستهزئ بعد ممات عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة على الصحيح عبد الله من زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، ولكن مات صغيرا، فكان يستهزئ يقول: دعونا من ذكره فإنه لا عقب له. فأنزل الله عز وجل الآيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الوائل العاص بن وائل هو الأبتر، هو المقطوع الذكر. نعم لديه أبناء، ولكن لو أردنا أن نقارن بين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العالم وذكر العاص بن وائل، لا نسبة ولا تناسب، بل رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. وجاء عن ابن عباس من أنواع رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول مؤذن في الأذان إلا لا إله إلا الله، ويقول: أشهد أن محمد رسول الله في الخطب. هذا من أنواع رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: في الأذان والإقامة والتشهد وعلى المنابر في الجمع والخطب في العيدين ويوم عرفة وغير ذلك، رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول قتادة رحمه الله تعالى: ما من متشهد ولا خطيب ولا صاحب صلاة إلا وهو ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كرامة من الله عز وجل لنبيه، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. هذه كرامة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق بالعاص ابن وائل حتى نستفيد في بعض المسائل حتى العقدية، أن من مات على غير الإسلام لا شك أنه مخلد في نار جهنم، ومن الأمور المتعلقة بذلك أنه لا يجوز الترحم عليه ولا يتصدق عنه ولا يعمل له من أعمال الخير، وحصل ذلك للعاص بن وائل في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، يتكلم من عن جده الآن؟ عبد الله بن عمرو عن جده العاص بن وائل. يا أخوان الحقائق لا تدفن. الآن من الذي يروي مثل هذه الأمور؟ الحفيد. في بعض الأحيان قد يكون سلفك الماضين أو سلفك الماضون قد أتوا بأمور ليست طيبة، ولكن تحاول أن تغير الحقائق. انظر ماذا يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن جده وماذا حصل له في صحيح مسلم. ونحن في بعض الأحيان نحاول أن نقلب الحقائق، يعني السيء نجعله حسنا. تذكرون أنا لماذا أقول ذلك؟ لأن نسمع مثل هذه الأمور حتى بين المستقيمين أهل التقوى، لما يحصل غزو من قبيلة على قبيلة كلهم مسلمون، قد يكون الفخر بأمور باطلة، قد يكون الفخر بأمور من كبائر الذنوب إن لم تصل في بعض الأحيان وتعرفون إلى الكفر. ومن قرأ في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تلك الفترة عرف ذلك. لا نريد أن نفصل، ولكن نأخذ رؤوس أقلام حتى نعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ، ما هو الأمر الذي يفتخر به وما هو الأمر الذي لا يفتخر به، وهكذا. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. جده العاص أوصى، يعني بعد مماته وكان هناك بعض العبادات موجودة عند الكفار، أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. فأعتق ابنه هشام 50 رقبة. كان للعاص بن وائل ابنان، عمرو وهشام، وكلاهما أسلم. وهشام رضي الله تعالى عنه استشهد يوم اليرموك، ولكن ماذا فعل بوصية أبيه قبل أن يسلم؟ أعتق جزءه، نصيبه. يقول عبد الله فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، الجزء اللي له. فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية اللي وصى بها، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق 50، يعني نصيبه النصف، وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغ ذلك. قاعدة، فالكافر لا يتصدق عنه ولا يعتق عنه ولا يحج عنه ولا يترحم عليه، لأن الترحم يكون على المسلمين لا على الكفار. استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وكما قلنا كانت هذه الفترة تحديات وجدال من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. من صناديد قريش ومن شرفاء قريش، وتكلمنا عن شيء من ذلك لأن حوادث متعددة، الوليد ابن المغيرة المخزومي وهو والد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سيف الله المسلول، كان جالسا مع قومه. ونذكر دائما نقول السيرة من فوائدها، والله يا أخوان اللي يقرأ راح نأخذ أمثلة، وإلا من يقرأ تفاصيل السيرة يربط كثيرا من الآيات ويفهمها الفهم الصحيح فيما نزلت فيه. كان جالسا ممن معه وفيه حنق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يريكم أن كثيرا من معاداة قريش هو بسبب في القلب، أنه لماذا خص هذا الرجل دون غيره، لماذا من هذا القوم ليس من قوم آخر، لماذا لم أكن أنا النبي الذي أنزل علي وأنا أفضل منه قبيلة أفضل منه، نسبا أفضل منه، مالا، وهكذا من هؤلاء الوليد ابن المغيرة. قال لي ملأ كانوا معه: أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها؟ شوف هذه الكلمات تظهر ما في القلوب. أينزل على محمد وأنا موجود، أنا كبير قريش وأنا سيد قريش وأشرف قريش، وكذلك ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف من طائف، يعني إذا نظرنا إلى مكة أنا سيدها وأشرفها، إذا نظرنا إلى ثقيف وإلى الطائف فأبو مسعود الثقفي هو سيدها، لماذا لم ينزل؟ يترك أنا هنا في مكة ويترك أبو مسعود في الطائف، أمر غريب. ونحن عظيما القريتين، عظيما ماذا؟ مكة والطائف. فأنزل الله عز وجل الآيات: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إيش القريتان الآن؟ إذا قرأناها مكة والطائف، منو عظماءهم؟ الوليد بن المغيرة وأبو مسعود الثقفي، حتى نربط الآيات. أهم يقسمون رحمة ربك؟ البشر يريدون أن يقسموا رحمة الله عز وجل، إنزال النبوة على فلان وفلان، ليس منكم، هو اصطفاء واختيار من الله سبحانه. تريدون أن تعتدوا حتى على حقوق الله عز وجل في اختيار النبي؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأوذي كما قلنا، سواء كان في البدن في الضرب، بعض الحالات الفردية يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إيذاء قولي. من ذلك ما حصل من أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد. يا أما تترك سب آلهتنا أو سنسب إلهك الذي، حين في نوع تفاوض. فنزل قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذا هو سبب نزول هذه الآية، وصحح هذا السبب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كان كفار قريش مترددون فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقولون هو سحر، هو كهانة، مرة يقولون هو كلام عظيم، لا نريد أن نؤمن، نريد أن يعني نطعن في هذه الدعوة. خرج في ليلة من الليالي ثلاثة. أبو سفيان ابن حرب، وخرج أبو جهل ابن هشام. أبو سفيان من أي؟ من بني أمية. وأبو جهل من أي؟ من بني مخزوم. وثالثهم هو الأخنس بن شريق. من أي قبيلة الأخنس؟ سمعتم به من قبل ولا لا؟ من يقول سمع فيه؟ أذكر ذكرناه كثيرا، الأخنس بن شريق. الأخنس بن شريق، هؤلاء الثلاثة طبعا في تلك الفترة كانوا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان آمن، وأما أبو جهل والأخنس لا، لم يؤمنا. الأخنس بن شريق له موقف، طبعا له ابن اسمه المغيرة. ما مر معكم في تاريخ الإسلام شيء قرأتم؟ شيء يربط شيء، بس ذكروني إذا نسيت المغيرة ذكروني فيه بعد قليل. الأخنس بن شريق هو الأصل من ثقيف، ولكن هو حليف لبني زهرة في مكة، يعني جاء وعاش في مكة حليفا لبني زهرة. لما خرج جيش المشركين إلى بدر، لما جاءت الأخبار من أبي سفيان أن محمدا وأصحابه جاءوا للقافلة، خرجت قريش بعتادها بقيادة أبي جهل حتى وصلوا الجحفة. الجحفة لما وصلوها ماذا سمعوا؟ جاءتهم الأخبار أن القافلة قد نجت، صحيح ولا لا؟ ماذا حصل في الأمر؟ أبو جهل قال نذهب إلى بدر ونذبح الجزور وتغني القيان ونشرب الخمر حتى تسمع بنا العرب. كان قائدا لبني زهرة الأخنس ابن شريق، حتى قيل لم يكن اسمه الأخنس، قيل اسمه أبي، ولكن سمي الأخنس من هذه الحادثة. ماذا قال للجيش؟ قال أنا أرجع ببني زهرة، الآن نجت القافلة لا أذهب، فرجع ببني زهرة كلهم، قرابة قيل 100 وقرابة 300، يعني بين 100 و300. فلما رجع في طريق العودة واجه من؟ واجه قافلة أبي سفيان. فلما قال كلمته أبو سفيان ماذا؟ قال لا في العير ولا في النفير، اللي هو الأخنس بن شريق بقيادة بني زهرة. لما رآه قال راجعين، لا في العير معاي ولا في النفير معه؟ قال له نجت القافلة رجعنا. فقيل سماه أبو سفيان في تلك الحادثة الأخنس، لأنه خنس ببني زهرة، أخذهم. قيل اسمه أبي وسمي الأخنس. ابنه المغيرة رضي الله تعالى عنه، حقيقة والله لما قرأت الحادثة يعني شيء، كان ممن دافع عن عثمان يوم الدار وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، وقال أبياتا لما حرقت البيبان على عثمان: ذهب ناحية الباب الذي لم يحترق شاهرا سيفه، يقول أموت دون عثمان رضي الله تعالى عنه، فقتل واستشهد في ذلك اليوم. المغيرة ابن الأخنس ابن شريق رضي الله تعالى عنه. خرج هؤلاء الثلاثة، بإذن الله ننتهي لن نطيل عليكم. من هم الثلاثة حتى نشوفكم مستوعبين معاي ولا مع شيء آخر؟ من هم الثلاثة؟ أبو جهل وأبو سفيان والأخنس، ثلاثة. خرجوا هؤلاء الثلاثة من غير موعد، كل واحد الحالة، يريدون أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل، يعني في بيته، ماذا يقرأ؟ ماذا ينزل عليه؟ فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، يعني عند واحد بزاوية والثاني بزاوية والثالث بزاوية، كل واحد ماخذ له مجلس، وكل لا يعلم بمكان صاحبه. شوفه عند البيت ولكن ما حد شاف الثاني. فباتوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم ولقراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق في التفرق مع بعض، يعني يوم منهم قاموا ارجعوا ولا في الطريق ولا ثلاثتهم مع بعض، فتلاوموا واحد يلوم الثاني. فقال بعضهم لبعض الثلاثة، واحد يقول للثاني: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا. لا تعيدون الشيء هذا، ترى إذا شافوكم سفهاء قريش راح يقع في قلبهم أن ما عند محمد حق. فانصرفوا الثلاثة حتى إذا كانت الليلة الثانية وإلا بهم ثلاثتهم يرجعون إلى نفس الفعل، يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الفجر تفرقوا وإلا بهم في نفس الطريق الثلاثة. أمس متواعدين، الآن الثلاثة مع بعض. فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا المرة لا تجتمعوا، والله إن رآكم بعض سفهائكم إلى آخره، فتواعدوا كذا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة وإلا بهم يعودون إلى نفس الفعل، استماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق مرة أخرى. فقال بعضهم لبعض: لا نبرح، الآن خلاص وعدنا في الطريق ثلاث مرات، لا نبرح حتى نتعاهد عهد من الله أننا لا نعود إلى ذلك. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. لما أصبح الصباح جاء الأخنس بن شريق وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، ذهب إلى أبي سفيان في بيته فقال: أخبرني. طبعا ما هي كنية أبي سفيان؟ أبو سفيان كنيته أبو حنظلة، أكبر أبناء أبي سفيان هو حنظلة. فقال الأخنس لأبي سفيان: يا أبا حنظلة، أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد. طبعا حنظلة ابن أبي سفيان أسلم ولا ما أسلم؟ ولا لا علم؟ فيما ذكر في السيرة أنه قتل يوم بدر وكان مع صف المشركين، حتى يعني نستفيد بعض الفوائد. فقال الأخنس لي أبي سفيان: يا أبا حنظلة، أخبرني عن رأيك يعني فيما سمعت من قراءة محمد. فقال: يا أبا ثعلبة، عن الأخنس، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، في أشياء أعرفها وأعرف المراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها، في أشياء عرفت وفي أشياء ما عرفت. فقال الأخنس: وأنا والذي حلفت به، يعني أنا نفس الشيء، في أمور عرفت وفي أمور لم أعرفها. ثم خرج من عنده، يعني الأخنس خرج من دار أبي سفيان، من بيت أبي سفيان، وذهب إلى أبي جهل حتى دخل عليه في بيته. فقال: يا أبا الحكم، كنية أبي جهل، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال أبو جهل: ماذا سمعت؟ يعني شنو تسألني عنه؟ هنا يظهر ما في القلوب. قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. منو أشرف من الثاني؟ هو من بني مخزوم، وهناك من بني عبد مناف الشرف، تنازعناه، نحن أشرف لا هم أشرف، متنازعون من هو أشرف من الآخر، كلهم شرفاء ولكن هناك نزاع من الأشرف. قال: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، كله مع بعض، أي شيء يريدون أن يعملوا به من الشرف والله لن يستطيعوا أن يسبقون إليه. حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان. هناك فرس تتسابق وكلنا في نفس المستوى، منو ها هم يسوون حنا نسوي. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟ هذه مستحيلة عاد، يعني مو معقولة هم يقولون نبي وبعد نقول نبي بنفس، هذه مستحيلة، يعني أكيد تكذبون. هذا جعل الكبر، عدم الخضوع للحق، هذه كلها تربية للنفوس يا أخوان. لماذا نقول في بعض الأحيان قد تكون على رأي وتناقش أخاك مسألة ترى علمية، كلكم طلبة علم إلى آخره، ولكن قلت بقول يخالف الدليل، وهو إذا اتضح لك، نحن ما ندري، قد تجادل وقد يجادل الآخر، ولكن إن اتضح لك الدليل فاخضع له. قد يصل الأمر إلى أمور لا تحمد عقباها. ولذلك قال حتى كنا كفرسي رهان، نفس بعض، خلي لو فازوا اليوم ما عليه، نجيب فرس ثاني ويمكن نفوز عليهم غدا، يعني في احتمال أن نسبقهم، يطعمون نطعم أكثر منهم، يحملون نحمل أكثر منهم. ولكن يوم أن تساوينا قالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس ابن شريق. هذا يبين لنا أن كثيرا من صناديد قريش ومن شرفائهم ومن ملائهم كانوا في داخل أو في قرارة أنفسهم يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن منعهم الكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة العظيمة. لعلنا نقف عند هذا الحد، واعتذر على الإطالة حقيقة، ولكن أتينا بشيء من التفصيلات. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير وأن ينفعنا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.